بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. واللوح المحفوظ حق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شرع المصنف رحمه الله في بعض العقائد المتعلقة بالبعث والنشور وما يكون للإنسان بعد حياة البرزخ. وعلى ما تقدم إن الحياة على أنواع ثلاثة: الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة. فابتداء الحياة الآخرة يكون بحياة البرزخ، ولكن عند بعض السياقات يفهم أن المراد به ذلك ما يكون بعد البعث. وأول البعث النفخ في الصور، وهو أول أحداث الحياة، الحياة الآخرة ما بعد حياة البرزخ. والمراد بالصور هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقه الله جل وعلا ليصعق العباد وليخرجوا به، فجعله الله سبحانه وتعالى سببا، وجعل الله عز وجل هذا الصور على هيئة وصورة الله أعلم بها. ولكن المعروف عند في لغة العرب وكذلك في ظواهر النصوص أنه ينفخ فيه، والنافخ فيه هو ملك وهو إسرافيل. وصفة النفخ وهيئتها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قرن شبيه بالقرن الذي ينفخ فيه، فيظهر منه صوت يفزع منه من سمعه. والنفخ في الصور على حالتين في نصوص الشريعة: الحالة الأولى هي نفخة الصعق، والثانية هي نفخة الخروج والقيام. فالصعق الذي يصعق بها الناس ويموت، والخروج هي خروجهم وما يسبق سوقهم إلى الحشر، ما يسبق سوقهم إلى الحشر. ويدل على هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق. وأما نفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، يعني قياما لحسابهم، وكذلك أيضا الميزان وما يكون بعد ذلك. ويقول هنا: ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء. جاء بعض التفاصيل في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، من ذلك في صفة خروجهم من قبورهم، وذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل ماء من السماء كمني الرجال، ينبت فيه الناس فيخرجون من قبورهم. وقال للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وذلك ليوم الفصل. ولهذا نقول إن النفختين سابقتان ليوم الفصل: نفخة الصعق ونفخة القيام. نعم.
واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء.
يقول: واللوح المحفوظ حق، وذلك لتواتر الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ هو الذي جعل الله عز وجل فيه كتابة، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء الدنيا، ثم نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم منجما، ثم نزل على رسول الله منجما بحسب الحوادث والنوازل. نعم.
والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى.
الكتابة في كتابة الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق دلت أدلة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وهذا التقدير ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. وهذه الأعوام ب50,000 سنة هي في الحساب الرباني، لا في حساب الدنيا وحساب الإنسان. وذلك أن اليوم عند الله سبحانه وتعالى ك1,000 سنة مما يعد الناس في زمانهم اليوم، مما يعد الناس في زمانهم. وذلك أن اليوم أن العام بنحو 364 يوما، والله سبحانه وتعالى قد جعل اليوم عنده ك1,000 سنة. فهذه المقادير في قوله عليه الصلاة والسلام قبل 50,000 سنة هي على حساب الله سبحانه وتعالى.
والشفاعة يوم القيامة حق،
وذكر هنا القلم قال إنه حق، والقلم هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فأمره الله سبحانه وتعالى بخلق المقادير. وفي هذا جملة أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم وأمر القلم أن يكتب، وأمر القلم أن يكتب. وهنا في الكتابة، في كتابة القلم، هل هي الكتابة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيقال إن الله عز وجل كتب بيده، أم هي غيرها؟ نقول هو العلم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما جاء أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، أمر القلم أن يكتب وأن يسير. وأما ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة بيده فهذا قد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الله التوراة بيده، كتب الله التوراة بيده. فهل مراد بذلك هي كتابة غير كتابة القلم، أم أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك بقلم؟ نقول تفاصيل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونجري هذه النصوص على ما جاء فيها من عموم.
والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار
ويخرج. والشفاعة يوم القيامة حق، المراد بالشفاعة هو ما ليس بفرض، وإن زاد عن اثنين ولكنه غلب في لغة العرب على غير الوتر وإن زاد عن واحد. فالواحد وتر، والثلاثة وتر، والخمس وتر، والسبع وتر، وهكذا. وإلا فالأصل أن الشفاعة أو أن الشفع هو ما أضيف إلى الواحد، يعني يشفع معه، فقد يشفع معه اثنين، وقد يشفع معه ثلاثة، وقد يشفع معه أربع، وهكذا. ولكن المعنى المراد هنا في معنى الشفاعة هو المعنى الثاني، وذلك أنه يشفع إلى الواحد غيره، يشفع إلى الواحد غيره، قد يشفع له اثنين فتسمى شفاعة، وبمجموع الاثنين يكون الثلاثة وتر، ويكون الثلاثة وتر، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة، وقد يكون أكثر من ذلك. وكيف يكون هذا؟ يكون هذا في شفاعة أكثر من واحد للإنسان، وذلك أن الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يقوم بعمله، فيأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يشفع له. قد يأذن الله لواحد أن يشفع لواحد، ويأذن الله لاثنين أن يشفع لواحد، أو يأذن لثلاثة أن يشفعوا لواحد، وكل هذه تسمى شفاعة. فلا يلزم من ذلك أن يكون ذا الشفيع في هذا ما ليس بوتر من الأعداد، ما ليس بوتر من الأعداد، ولكن ما زاد عن الواحد وانضم إليه ليعينه يسمى شفيعا، وذلك أنه لا يستقل بنفسه. وهذا على خلاف ما يتعلق مثلا بالصلاة، فإن الركعة الواحدة وتر، والمغرب وهي ثلاث وتر، ويوتر الإنسان بسبع، ويوتر بثلاث، ويوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشر، وهكذا. فتسمى صلاته هذه وتر، وتسمى صلاته هذه وتر. وقوله الشفاعة يوم القيامة حق، وذلك أن محل وموضع الشفاعة هي يوم القيامة، ولهذا قيدها بيوم القيامة، لأنه لا محل ولا موضع للشفاعة في الدنيا، لا محل ولا موضع للشفاعة في الدنيا. فليس لأحد من الناس أن يجعل أحدا في الدنيا شفيعا له فيقول أنت الواسطة بيني وبين الله، فيصرف له شيئا من العبادة أو من الدعاء وغير ذلك، فيريد أن يجعله شفيعا، لأن هذا شرك، لأن هذا شرك. فموضع الشفاعة في الآخرة، فموضع الشفاعة في الآخرة، ولهذا قيدها فيه، قال والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم. وهنا في ذكره لهذا التقييد في قوم لقوم، وذلك للمعنى الواسع حتى يدخل فيها الجميع، فيدخل في الفرد بالقوم، ويدخل كذلك أيضا الجماعة، وقد يشفع واحد لواحد، وقد يشفع واحد لجماعة، قد يشفع جماعة لواحد، يشفع جماعة لواحد. والشفاعة قد دل عليها الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى، ودل عليها الدليل أيضا وتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة شفاعة عامة وشفاعة خاصة، شفاعة عامة وشفاعة خاصة، والشفاعة الخاصة التي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعامة التي تكون في أهل الإيمان، يشفع بعضهم لبعض، وكذلك أيضا الملائكة يشفعون للمؤمنين، وكذلك الأولياء والصالحين والأزواج وغير ذلك. ما خص برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تكون في من كان من أهل التوحيد من أمته ولغيرهم، تكون لأهل التوحيد من أمته ولغيرهم. أما من كان من أمته، وهي الشفاعة التي تكون في أمته، فإنهم لا يشفعون إلا لمن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأفراد الذين من أمة محمد يشفع الأفراد للأفراد لمن أذن الله عز وجل له، وذلك الشهيد لأهل بيته أو نحو ذلك. فلا يشفع الواحد من أمة محمد للناس عامة، فهذا من خصائص شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جميع الناس. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق تكون مثلا لأهل الموقف، وذلك أن يقضى فيهم لما يطول بهم الموقف، وكذلك أيضا ما أذن الله عز وجل به من أفراد، مما أذن به الله عز وجل من أفراد مما يكون من غير هذه الأمة كما يأتي بيانه. فالمثبتة ما أثبته الله سبحانه وتعالى وأذن به لمن شاء من خلقه، ولا يأذن الله عز وجل في ذلك إلا لمن كان من أهل التوحيد، لمن كان من أهل التوحيد، وما كان من أمر العامة سواء كان المشركين أو غيرهم من أهل الموقف. وأما المنفية ما نفاه الله سبحانه وتعالى إما عن جماعة وإما عن أفراد، وما كان عن جماعة ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين، كما في قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، المراد بهؤلاء هم المشركون والكفار، فليس لهم شفاعة. كذلك أيضا يدخل في هذا أهل النفاق الأكبر، وذلك باعتبار أنهم ليسوا من أهل الإسلام. وكذلك أيضا من لم يأذن الله عز وجل به أيضا مما ينفع عنه عينا بعدم الشفاعة له، ولو لم يكن من أهل الشرك. وأما بالنسبة لمن تكون منه الشفاعة، فنقول الشفاعة تكون لكل مؤمن إذا أذن الله سبحانه وتعالى له، إذا أذن الله جل وعلا له. ولهذا نقول إن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من رضا الله سبحانه وتعالى للمشفوع له، وإذن الله سبحانه وتعالى للشافع، إذن الله جل وعلا للشافع يعني إذنه له أن يشفع، وهذا لجميع الخلق حتى للأنبياء والملائكة وللمؤمنين، فلا بد من إذن الله سبحانه وتعالى. وهنا في المشركين، نقول الأصل أن الشفاعة عنهم منفية، ويستثنى من المشركين أبو طالب، بدليل صحيح، وذلك بتخفيف العذاب عليه، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه على ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ذلك خفف عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ونستطيع أن نقول أنه لا تقبل شفاعة أحد من الخلق في أحد من المشركين أن يخرج من النار، فشفاعة النبي لأبي طالب شفاعة تخفيف بالعذاب، لا إخراج من العذاب، وأيضا روي في البخاري وليس على شرطه في أبي لهب، وذلك أنه جاء في الخبر أنه يسقى بمقدار هذه، وذلك في أسفل الإبهام، في الحفرة التي تكون في أسفل الإبهام، وذلك أنه أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، في الجاهلية مرضعة النبي فأرضعته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من العلماء من يصحيه ومنهم من يضعف، ولكن يجمع العلماء على أن أمثال هذا النوع في هذين، في أبي طالب وأبي لهب، على أنها في التخفيف من العذاب لا برفع العذاب وإزالته، والمشرك الكافر الأصل فيه نفي الشفاعة، ولو كان ذلك في أقرب الناس إلى النبي فكيف بالأبعدين. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري استأذن ربه بالشفاعة لأبيه آزر، ولمقام التوحيد وعظم الشرك نهى الله عز وجل إبراهيم عن الشفاعة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقال لإبراهيم انظر خلفك فينظر فإذا هو بذيخ ثم يسحب من قوائمه فيلقى في النار. فحتى إبراهيم ما قبلت شفاعته في أبيه آزر، وهذا لمقام التوحيد وخطورة منزلة الشرك. ولهذا لم يثبت فيما أعلم دليل أن الله سبحانه وتعالى مسخ كافرا بعينه، يوم القيامة إلا آزر، فمسخه الله سبحانه وتعالى بذيخ، والذيخ هو الضبع، فمسخه الله عقوبة على صورة ذيخ ثم أدخل في النار، فجمع مع ذلك مع دخول النار المسخ، وهذا يجعلنا نسأل سؤال، وهو لماذا الله سبحانه وتعالى خص آزر بالمسخ؟ نقول خص الله عز وجل آزر بالمسخ لأنه أعلم الناس في زمن إبراهيم بصدق إبراهيم، وأعلم الناس بمنطق إبراهيم وحجته وبيانه، وأكثر الناس تكرارا للحجة عليه. ولهذا نقول كلما كانت الحجة أظهر وأقوى على الإنسان كان عقابه يوم القيامة أشد، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العقوبة على آزر تختلف عن قوم إبراهيم. ولهذا هل نقول إن قوم إبراهيم مسخوا كحال آزر؟ لا يظهر هذا. لماذا؟ لأنه لو مسخوا كحال آزر ما كان لذكر آزر مزية بالمسخ، وإنما لقيل مسخ قوم إبراهيم جميعا، وكانوا في
النار بعد مسخه، فذكر الله مسخ إبراهيم دليل على الخصوصية في هذا. نعم.
يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله.
وهنا في ذكره لأحوال من يشفع له، يشفع لأهل الموقف، ويشفع لأقوام قبل أن يدخلوا النار ألا يدخلوها ممن استحقها، ويشفع لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لأقوام دخلوا الجنة أن يرفعوا منزلة فيها، أن يرفعوا منزلة فيها. وهذا كله من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا شفاعة من أذن الله له من المؤمنين. والشفاعة في هذا تكون من الملائكة، وتكون من النبيين، وتكون من عامة المؤمنين ممن أذن الله عز وجل له بالشفاعة. وجاء في هذا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع المؤمنون، يعني أن هؤلاء جميعا يدخلون في دائرة الشفاعة. نعم.
وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار.
وخلودهم في ذلك دائم أبدي سرمدي، وخلود الكفار في النار أبدي سرمدي. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة أو صورة كبش أملأ، فيقال لأهل الجنة انظروا، فيشرئبون برؤوسهم فينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكانوا قد رأوه. ويؤمر بأهل النار أن ينظروا، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فينظرون إليه فيقولون: نعم. فيأمر الله عز وجل به أن يذبح، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ويقال لأهل النار: خلود ولا موت.
وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
الجنة والنار عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقان، خلق الله عز وجل الجنة والنار، وأعدها الله جل وعلا قبل أن يبعث الناس، وهي معدودة اليوم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل مصير الناس إلى مصير معلوم، وهذا لتمام علم الله وكمال قدرته جل وعلا. وقد تواترت الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق الجنة والنار، ومن ذلك في حديث الإسراء لما أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار. تواترت الأحاديث في هذا، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أريت الجنة فرأيت أكثر أهل النار أهل الجنة الفقراء، ورأيت أكثر أهل النار المتكبرون. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أريت النار فرأيت أكثر أهل النساء. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أريت الجنة فأريت الجنة، ففي حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال: أريت الجنة فمددت يدي لآخذ منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة، أكلت منه إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا في الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: إني أسمع قرع نعليك في الجنة. وكذلك أيضا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة عمر، وكذلك أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقصور الجنة ووصفه عليه الصلاة والسلام لها، تواترت الأحاديث في هذا. ويكفي في هذا بقول الله جل وعلا في القرآن: أعدت للمتقين، يعني أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين، أعدت يعني قبل ذلك. وكذلك أيضا في النار: أعدت للكافرين، أعد الله جل وعلا قبل ذلك. وأما ابتداء ابتداء خلقها فالله أعلم، الله أعلم بزمانه، فالله أعلم بزمانه.
نعم. لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وبنحو هذا، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يموت عند قيام الساعة.
في قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك نقول إن ما يتعلق بأمر الهلاك الله سبحانه وتعالى يقدره على من يشاء ويرفعه عمن يشاء، والدوام لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر الهلاك ويجعله في أقوام وفي أحوال، يجعله في أقوام وفي أحوال وفي ذوات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يوجه الخطاب إلى حال أهل الدنيا أو حال أهل الأرض، كل من عليها فان، والمراد بذلك هو حال أهل الدنيا، وكذلك أيضا في حال الناس في توجيه الخطاب عليهم. وأما بالنسبة لما يتعلق بالجنة ودوامها فالله سبحانه وتعالى قد أبقاها بقدرته، فهي مستثناة من ذلك.
والحور العين لا يمثن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل.
وهنا في قوله والحور العين لا يمثن عند قيام الساعة، وذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهن إما أزواج ومنهن خدم، هن أزواج ومنهن خدم، وكذلك أيضا الأولاد خلقهم الله سبحانه وتعالى مع الحور في الجنة، والحور والولدان الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى في الجنة لعباده خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقا قبل دخول الناس إليه، قبل دخول الناس إليها. وقد تواترت أيضا الأدلة والأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في صفاتها فالأحاديث في هذا أيضا معلومة محصورة، منها ما هو من الصفات ما أدلته في ذلك ضعيفة، ومنها ما أدلته في ذلك صحيحة. والله سبحانه وتعالى كتب على أهل الجنة ومن فيها البقاء، كتب الله عز وجل على من في الجنة البقاء كما كتب على من يدخلها البقاء والخلود، وذلك من أهل الإيمان. فمن كان من أهل الجنة من الحور العين وكذلك أيضا الولدان فإنهم مخلدون، كذلك أيضا من يدخل الجنة فإنهم مخلدون كذلك. ولهذا نقول إن من يدخل الجنة ومن فيها فهو مخلد ولو لم يكن من أهل الدنيا، ولو لم يكن من أهل الدنيا. وهنا في قوله ولا يقول لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، وذلك لأن هذا إنما هو في حال أهل الدنيا، وذلك أن البعث وكذلك أيضا النشور يكون لأهل الدنيا، ويستثنى من ذلك ما يكون من أمر الملائكة عند موت الجميع، وذلك عند الصعق، وذلك أنه يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فاستثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك من شاء، ومما استثناه الله عز وجل من في الجنة، ما استثناه الله سبحانه وتعالى من كان في الجنة ومن شاء من عباده.
وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش.
وهنا في قوله خلق الله عز وجل سبع سماوات بعضها فوق بعض، وهذا للأدلة الثابتة المستقرة في كلام الله سبحانه وتعالى، وقوله سبع أراضين بعضها أسفل من بعض في مسألة الأراضين في السبع يؤخذ من ذلك من قول الله عز وجل ومن الأرض مثلهن، جعل الله عز وجل ما في الأرض مثل ما في السماء. وكذلك أيضا جاء في الحديث وقد حسنه أبو الفرج بن الجوزي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن ورب الشياطين وما أضللن ورب السماوات السبع وما أقللن رب السماوات السبع وما أقلل. وروي في ذلك أيضا بعض الآثار، إلا أن الأدلة في سبع السماوات هي أظهر وأصرح في القرآن من الأراضين السبع. وجعل الله سبحانه وتعالى ما بين السماء الدنيا إلى من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وجعل سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وكذلك أيضا ما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 عام. يقول: والماء فوق السماء السابعة وعرش الرحمن فوق الماء. يقول: والماء فوق السماء السابعة، وهذا أيضا محل إجماع. يقول: والعرش فوق الماء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، والله جل وعلا فوق العرش جل في علاه. وفوقية الله سبحانه وتعالى على العرش تسمى استواء، الرحمن على العرش استوى. والاستواء نؤمن به ولا نكيفه وذلك أنه على صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، فلا يدخل في ذلك تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم.
والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن.
الكرسي موضع القدمين، والعرش هو موضع استواء الرحمن، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الكرسي موضع القدمين، وإنما جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى ذلك أنه إنما لا يقال من قبيل الرأي، وإنما من الوحي. نعم.
وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع
فلله سبحانه وتعالى العلم المطلق والكمال في ذلك، ولا يعلم أحد شيئا من الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فقد نازع الله عز وجل في حقه، ونازعه في صفة من صفاته. ومعلوم أن علم الغيب يعرف بسببين: السبب الأول إما بالوحي، السبب الثاني يعرف بالحس والتتبع، وذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف ما غاب عنه في الإناء رفع الإناء فأبصره، وما وراء الستار ثم يرفعه فيبصره، وما خلف الجبل أو الوادي فيذهب إليه ويبصره، فكان غيبا عنه ثم تتبعه بسبب مادي فأبصره وأدركه. ومن ادعى علم الغيب من غير هذين السببين فهو ينازع الله سبحانه وتعالى في حقه. فالله عز وجل هو أوجد الشيئين، ما يتعلق بالأسباب أسباب الوحي، وما يتعلق أيضا بالأسباب الحسية. ومن زعم أنه يعلم الغيب هكذا مما لا يعلم إلا بالوحي ولا وحي إذ انقطع، أو بالأسباب الحسية ولا يثبت ذلك من جهة الحس، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، كالذي يعلم أعداد الكواكب إذ لم يثبت ذلك في الوحي، أو يعلم عدد الرمال، أو يعلم مثلا من أو يعلم عدد أو يعلم عدد الملائكة، أو يعلم كذلك أيضا أسماءهم، أو يعلم الجان وأسماءهم وبلدانهم وأحوال ذلك مما لا يعلم من جهة الحس ولا يعلم أيضا من جهة الوحي، إذ لم يفصل فيه الوحي بشيء، فيقال حينئذ إنه نازع الله في حقه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، وذلك لانتحاله صفة من صفات الله عز وجل وهي العلم المطلق. نعم.
وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها، فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حمد.
في ذكره لمعية الله سبحانه وتعالى قال فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق، وذلك لما ذكر سوى الله عز وجل على عرشه قال وهو على العرش فوق السماء السابعة، ذكر علو الله سبحانه وتعالى، فنقول إن علو الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة على نوعين. النوع الأول علو ذات واستواء الله عز وجل على عرشه، والنوع الثاني هو علو القدر والمنزلة، علو القدر والمنزلة. والله سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه، ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده نقول إنها على أنواع. النوع الأول هي المعية العامة، معية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق، وذلك بالعلم بأحوالهم وتصرفاتهم، وكذلك أيضا سماع أقوالهم ورؤيتهم، فهذا هي معية الله عز وجل. وما يأتي في قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم، ذكر الله عز وجل في المعية هنا هي المعية العامة التي يشترك فيها جميع الخلق، التي يشترك فيها جميع الخلق المؤمن والكافر الصالح والفاسق، فهؤلاء يشتركون بهذه المعية، فالله يعلم حال المؤمن كما يعلم حال المنافق، ويعلم حال البهيمة كما أو الحيوان كما يعلم حال الإنسان، ويعلم حال الإنس كما يعلم حال الجن، ويعلم حال الجمادات كما يعلم حال الأحياء، فعلمه في ذلك فيهم سواء. لا يكون المؤمن يزيد علما عند الله عز وجل لإيمانه، ولا يبتعد ويحجب الكافر لكفره، فكلهم في باب العلم عند الله سبحانه وتعالى سواء. أما المعية الخاصة فهي المعية التي تكون لأهل الإيمان ولها ثمار، ثمارها التأييد والنصرة والكفاية والإعانة والتسديد والتوفيق، فهذا من ثمارها، فهذا من ثمار تلك المعية. ولهذا كان رسول الله صلى الله كان الله جل وعلا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو وأبو بكر في الغار، وكذلك أيضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحد وفي غزوة بدر وغيرها. وهذه المعية الخاصة تزيد وتنقص، وأما المعية العامة فهي معية واحدة تامة، فهي معية واحدة تامة، وأما المعية الخاصة فهي تزيد وتنقص وتزول، تزيد وتنقص وتزول، تزيد بمقدار إيمان الإنسان وتنقص بحسب بعده عن الله سبحانه وتعالى، وتزول ممن أعرض عن الله سبحانه وتعالى فليس الله معه، فليس الله كفيلا له ولا حسيبا ولا معينا ولا نصيرا ولا ظهيرا، فيسلب المعية المعية كلها، فيسلب المعية كلها، ولا يسلب الإنسان معية الله جميعا إلا إذا كان كافرا، وبمقدار قربه من الإيمان تزداد معية الله عز وجل له حتى تأتيه المعية في ذلك الكاملة. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله وأفصال البخاري في قول الله جل وعلا: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا هو الكفاية والتسديد والإعانة، وهذا أيضا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا هو التسديد، وهذا أيضا ما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وبي يمشي يعني بعون الله عز وجل وتسديده وتوفيقه. وما يشكل على بعض أهل الابتداع أن الله سبحانه وتعالى يذكر المعية العامة التي يستوي فيها الخلق، وهو معكم يعني جميعا، سواء كان ذلك المسلم أو الكافر، وكذلك أيضا القريب والبعيد، فيقولون هو معنا يعني بنفسه، فلا يفرقون بين المعية والمعية العلم والإحاطة للمخلوقات وبين علو الله سبحانه وتعالى في ذاته. وهذا ما دفعهم إلى إنكار علو الذات، إلى علو الذات، فهم يتفقون مع السنة في علو القدر، ولكنهم ينفون علو الذات. فإذا جاء العلو للذات قالوا هذا علو القدر، فتأولوه فصرفوا هذه الأحاديث عن معناها، فهم هربوا من تأويل فوقعوا في تأويل آخر، ولهذا نقول إن نثبت المعيتين والعلوين، لله جل وعلا، ونحمل كل سياق على معناه، فلا يتضاد ولا تتعارض آي القرآن بعضها مع بعض، فيؤكد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا. قل وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. قوله رحمه الله: هو بائن من خلقه، هنا رد على الذين يقولون بعقائد الحلول والاتحاد، وذلك من الاتحادية والحلولية، وكذلك أيضا غلاة المتصوفة الذين يرون أن الله حال في كل مكان، ويحملون قوله وهو معكم أينما كنتم، أي يحملون ذلك أن الله مع كل أحد، أن الله يكون مع كل أحد، ودفعهم إلى هذا، إلى التوغل في حقيقة هذا التفسير وهذا المعنى حتى في أمر الذوات، وأوغلوا أيضا في نفي علو الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الخالق يكون في المخلوق، حتى منهم من يسأل عن الله ويشير إلى نفسه يقول الله هنا، ويشير إلى الجماد ويقول الله هنا، وحينما نزعوا في هذا المعنى ما رجعوا إلى الحق بل تمادوا في الباطل. فإذا كان الله في جسدك فهل الله في هذه الأحجار والأصنام التي تسجد لها؟ يقول الله فيه، إذا ما سجد لغير الله إنما سجد لله. إذا قيل إذا كان الله معنا أينما كنا بذاته فهل الله في كل مكان حتى في النجاسات؟ قالوا حتى في النجاسات وحتى في الحشوش، حتى بلغ بي بعضهم الضلال من أولئك الزنادقة يمرون بالجيف يقول ما فيها إلا الله، ما فيها إلا الله. وكان بشر المريسي إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا إغال في تقرير هذه العقيدة الباطلة، فأخذوا بجميع اللوازم الفاحشة الكفرية في هذا الباب. لهذا يقول الله في كل مكان، منهم لا يخوض في هذه التفاصيل، ومنهم يتعنت ويقول بأمثال هذه التفاصيل عند الإلزام بها. وهنا في قوله بائن من خلقه رد على أهل البدع، أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا متحد معه ولا حال فيهم سبحانه وتعالى، وإنما هو بائن من خلقه جل وعلا، ولكن في علمه لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان، فالبعيد والقريب عنده سواء، فالقريب والبعيد عنده سواء، ولا غائب عنده جل وعلا، فجميع المخلوقات حاضرة عنده، حاضرة عنده، فليس عنه غيب جل وعلا. نعم.
ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده.
وهذا الباب في أبواب إدراك حقيقة علم الله سبحانه وتعالى مما ظل فيه طوائف، مما ظل فيه طوائف، ومن الطوائف العصرية التي ظلت في هذا الباب الطوائف العقلانية من الليبراليين وغيرهم، الذين عطلوا كثيرا من الأحكام لأجل ماذا؟ لأجل لزوم ربما لا يفصحون بها، أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الشرائع شرعها لمناسبة زمان سابق، وهذا يتضمن نفي علم الله الكامل للاحق، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن من الزمان كما يعلم ما هو كائن الآن، فلا يزيد العلم الكائن لله سبحانه وتعالى لكونه كائن، ولا ينقص الغائب عن الله لكونه غائب، ومعنى الغائب هنا لعدم كونه، لا أنه غائب من جهة الحس، لا أنه غائب من جهة العلم به، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى ما جعله شاهدا حاضرا، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما أمضاه من الآجال والذوات وأزالها وأهلكها، ويعلم مما لم يجده الله سبحانه وتعالى مما يأتي كما يعلم ما هو كائن عائن الآن، كما هو عائن الآن. ولهذا في شريعة الله سبحانه وتعالى يقضي الله عز وجل بأمره وشريعته ويعلم ما يأتي من أحوال، فيقيسون الخالق على المخلوق، لأن الخالق يقضي أشياء اليوم، ماذا يحدث من الغد؟ يغير رأيه ويغير كثير من أحكامه، يغير كثير من أحكامه، فلما ظلوا في هذا الباب ظنوا أن الخالق كذلك، فردوا حكم الله وشرع الله، وردوا حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه جل في علاه. ونقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما مضى مما كان، ويعلم ما هو كائن كما يعلم الله سبحانه وتعالى الكائن الآن، لا يزيد الكائن زيادة في العلم لكونه كائن، ولا ينقص ما لم يكن لكونه غائب، فعلم الله عز وجل في ذلك سواء، فالله يعلم الذوات التي تحدث ولم تولد غدا، وأحوالها وصورها وهيئاتها، كما يعلم الله عز وجل ما هو كائن في هذه اللحظة، كما هو كائن في هذه اللحظة. وهذا إذا أدركه الإنسان كان من أهل التسليم لله سبحانه وتعالى. نعم.
ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره.
يقول ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، إثبات صفة العرش تواتر واستفاض من أدلة الوحيين من الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج وغيره، وكذلك أيضا في قوله وللعرش حملة يحملونه، وتواترت الأدلة أيضا من الكتاب والسنة. ويقول وله حد، هنا يتوجه إلى العرش ويتوجه لله سبحانه وتعالى، والأظهر أنه يتوجه لله جل وعلا، يقول ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد. صفة الحد المراد بذلك ما يذكره العلماء لسبب وعلة في هذا الأمر، يذكرونه ردا على أهل البدع الذين يقولون بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، الاتحاد بين الخالق والمخلوق، وهي العقيدة الحلول، عقيدة الحلول، وهذا ما يؤمن به بعض الزنادقة أيضا من غلاة المتصوفة الذين يرون أن المتعبد، وهذا أولئك أخف من الذين يقولون إن الله حال في كل شيء، حال في كل شيء. من زنادقة المتصوفة من المعاصرين الذين يقولون إن الله ليس بحال في كل شيء، ولكنه يحل في بعض الأولياء، في بعض الأولياء، وذلك إذا بلغ من التعبد والديانة وغير ذلك فإن الله يحل فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يحل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العلماء عليهم رحمة الله يبالغون أحيانا في ذكر أشياء لم يدل الدليل عليها نصا لنفي بدعة أعظم، لنفي بدعة أعظم، وهذا للبيان، وهذا للبيان، ولهذا يقولون وله حد، يعني أنه ليس بداخل مع المخلوقات، ليس بداخل مع المخلوقات، ولكن ما هو حد، ما هو حد الخالق؟ العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة، مسألة الحد، من العلماء من توقف فيها، من العلماء من توقف فيها، ومنهم من أثبتها، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة، وهما قولان سلفيان، قولان سلفيان، ولا حرج لمن أثبتهما لينفي البدعة، لينفي البدعة. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر عنه القاضي بن أبي يعلى في كتاب الطبقات، لما جاء من نفى كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، وأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يبين أن الكلام على الحقيقة، وسئل، ومنهم من يطعن في هذه الرواية في إسناد الإمام أحمد، لما سئل عن كلام الله أتكلم الله عز وجل على الحقيقة، قال تكلم الله، قال على الحقيقة، قال تكلم الله بفيه، تكلم الله بفيه، وإثبات صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا دليل عليه. وجرى على هذا بعض، أفسح الطريق للماضي، وجرى على هذا بعض الحنابلة، فسموا بغلاة المثبتة، سموا بغلاة المثبتة في بعض الأبواب فيما يتعلق مثلا في إثبات بعض الصفات أو لوازمها ونحو ذلك، ولكن نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة ويتوقفون عليها، ولا يزيدون عن المقدار الذي جاء به النص ويمرونه كما جاء، فلا يجعلون للازم الصفة صفة، فلا يجعلون للازم الصفة صفة، خلاف ما يظنه أهل الابتداع في أهل السنة الذين يظنون حينما يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة، يعني أن الله أنه يلزم من ذلك أن يثبتون لها، أن يثبتون لها لوازم، وإثبات اللوازم للصفات بإطلاق ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما له أبواب ضيقة وضوابط، قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في التدمرية ويرجع إليها وتحتاج إلى بسط، ولكن جعل اللوازم للصفات صفات هذا من عقائد أهل البدع، من عقائد أهل البدع، وذلك أنه يلزم من هذا التوسع، لهذا جعلهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وفي سنته هروبا من لوازم قد انقدحت في أذهانهم، ولهذا نفوا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، لأنهم يظنون أن لازم النزول هو خلو العرش، لازم النزول هو خلو العرش، وذلك أن هذا اللازم دفعهم إليه التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق تعالى الله عن ذلك، وذلك أن الإنسان إذا نزل من موضع يخلو منه، أليس كذلك؟ فهم شبهوا النزول بالنزول، وشبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق بالخالق، ولكن نثبت العلو والاستواء ونثبت النزول، وما عداها يسكت عنه، وما عداها يسكت عنه، وذلك أن التوسع في أبواب اللوازم والخوض فيها هذا من طرائق أهل أهل البدع. وهنا في ذكره هنا يقول وله وله حد، هو على ما تقدم أنه يذكره بعض أئمة السلف وأئمة السنة في هذا، ودفعا لبعض العقائد، دفعا لبعض العقائد السيئة التي يعتقدها أهل الضلال في ذات الله جل وعلا. نعم.
والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع، ويبصر وينظر، ويقبض ويبسط، ويفرح ويحب ويكره، ويبغض ويرضى ويسخط.
وهنا المصنف رحمه الله يثبت وينفي، المصنف رحمه الله يثبت وينفي، والإثبات لله سبحانه وتعالى نثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته لنفسه، وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما أثبته لله. والإثبات يكون على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. وأما النفي فالأصل في النفي أنه يكون على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال، إلا إذا نسب إلى الله جل وعلا تفصيلا فينفى تفصيلا، فينفى تفصيلا. لماذا؟ لأن النفي المفصل بلا حاجة ذم، بلا حاجة ذم، ولهذا المدح يكون بالإثبات المفصل، المدح يكون بالإثبات المفصل. فأنت حينما تمدح رجلا تقول فلان كريم، جواد، قوي، رحيم، لطيف، وغير ذلك من الممادح، غير ذلك من الممادح التي تليق بالمخلوق. ولله عز وجل صفات سبحانه وتعالى خاصة به. وأما في الذم فالنفي المفصل ذم، مثال تقول فلان ليس بزاني وليس بسارق وليس بكاذب ولا يغش وليس بنجس وليس بقدر وغير هذه الألفاظ، هذا ذم أو مدح؟ نعم، يتضمن الذم، يتضمن الذم. ولكن إذا أردت أن تمدح فاذكر الممادح وفصله وانفي المذام، إلا إذا وصف بالنجاسة فانفي النجاسة بعينها، وإذا وصف بالسرقة فانفي السرقة بعينها، وهكذا. ولهذا نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإثبات المجمل والمفصل، فتثبت لله جميع صفات المحامد، وتثبت له ما جاء مفصلا في الكتاب والسنة. وأما الذم فتنفي عنه جميع صفات النقائص ولا تفصل، ولا تفصل، إلا إذا نسب إلى الخالق صفة من صفات النقص بعينها فتنفيها بعينها، فتنفيها بعينها، كما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. ولكن لو لم يقولوها ليس لك أن تقول يد الله ليست مغلولة، يد الله ليست مغلولة، وإنما تقول يد الله مبسوطة، يد الله مبسوطة، وهكذا. نعم.
ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قل وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء كما شاء، وهذا قد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ونزوله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا نجاوز ما ثبت به الدليل، لا نجاوز ما ثبت به الدليل، ما ثبت به الدليل من إثبات النزول، وما لم يثبت به الدليل من صفة النزول وخلو العرش وغير ذلك، فنقول هذا موكول إلى علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
قوله هنا في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في هذا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات ونفي، نفي التشبيه والتمثيل، وإثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فهذا هو ما نسير عليه في سائر في سائر مسائل الصفات، ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ونثبت ما أثبته الله عز وجل ورسوله لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد، وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه وقبضته.
وهنا في قوله وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويعيها ما أراد، إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى قد دل الدليل عليه أيضا في الأحاديث وفي الصحيحين وغيرهما، منها هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الآخر في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الخبر. وقال يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد، يعني من العلم والمعرفة، والعلم والمعرفة منها ما تقدم ما هو إلهام من الله سبحانه وتعالى، ومنهم ما يكتسب بأمر محسوس، ما يكتسب بأمر محسوس، وهي العلوم المكتسبة من الأمور المادية والمعنوية التي يكتسبها الإنسان. يقول وخلق آدم بيده على صورته، وهذا هنا في خلق آدم بيده ظاهر القرآن، يقول على صورته، هنا في خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته له معاني أظهرها وأشرها أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على الصورة في الأسماء، على الصورة في الأسماء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق لآدم الوجه، وخلق له الأصابع، وخلق له القدم، وخلق له الساق ونحو ذلك، ولكن بلا تشبيه، ولا بلا تشبيه. وهذه المماثلة في الأسماء لا يعني المماثلة في الحقائق، المماثلة في الأسماء لا يعني المماثلة في الحقائق. وهذا الشبيه ما جاء في حديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا مخلوق إلى مخلوق، هذا مخلوق إلى مخلوق، ففي الجنة أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر وغير ذلك، ولكن هذه المخلوقات هذه تشابهت مع الدنيا بالأسماء واختلفت في الحقائق، اختلفت الحقائق. هذه مخلوق إلى مخلوق، فكيف بمخلوق مع خالق، فكيف بمخلوق مع خالق. ولهذا نقول إن هذا من أحد معانيه الأسماء، فلله عز وجل صفات لا يماثله فيها أحد، كما في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين في الحديث القدسي في قول الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا ما عده الله سبحانه وتعالى الناس في الجنة، يعني أنهم لم يتخيلوه، وأيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا في السماع لا يعني الحقيقة، فأنت تسمع أن في الجنة نهر، وتسمع أن في الجنة نهر من عسل ومن لبن ومن ماء ومن خمر وغير ذلك، هذا سماع، هذا سماع، لكن سماع لا يدرك به الحقيقة، لا يدرك به الحقيقة. ومع ذلك ما تشابهت به الجنة مع الدنيا من الأسماء، وذلك مثلا من الزعفران، وكذلك أيضا من الطلح، وكذلك أيضا من الحور العين، وما جعله الله عز وجل مما يشرب وجعله من قصور وخيام ونحو ذلك، هذه تتشابه الأسماء في الدنيا، ولكن مع ذلك يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا السماع لا يعطي الإنسان الحقيقة والتي يدرك فيها المثلية في هذا. ونقول إن ما يتعلق بهذا اللفظ في قوله على صورته ويحمل على الأسماء، يحمل على الأسماء، إلا أن ما لم يرد فيه دليل، إلا أن ما لم يرد فيه دليل بعينه مما للإنسان من أسماء أن يكون للخالق، أن يكون للخالق، وإنما هذا إجمال لا تفصيل، وإنما هذا إجمال لا تفصيل، فلا يثبت لله سبحانه وتعالى عند التفصيل إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المعاني أن الله عز وجل خلق آدم على صورته التي خلقه التي خلقه عليها فتكون ذريته على هذه الصورة، فتكون ذريته على هذه الصورة من بعده، ذرية آدم على صورة أبيه، على صورة أبيه، فهي صورة على صورة واحدة يجعلها الله عز وجل في الذرية إلى قيام الساعة.
والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في جهنم فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر أهل الجنة إلى وجهه ويزورونه فيكرمه.
والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، وهذا أيضا تواتر به الدليل في الكتاب والسنة، ويضع قدمه في جهنم فتنزوي ويخرج قوما من النار بيده. ووضع الله سبحانه وتعالى قدمه في النار، وذلك لتنزوي وتجتمع وتمتلئ النار، وحتى تكتفي بما تكتفي بما فيها. وقوله ويخرج قوما من النار بيده، يخرج قوما من النار بيده سبحانه وتعالى، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ثم يقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي، فيقبض الله من النار قبضة فيرمي بها في الجنة، فيقبض الله قبضة فيرمي به الجنة، فيخرج الله أقواما قد امتشطوا، يعني من النار، يعني تفحموا، فيضعهم الله عز وجل في نهر من الجنة ونار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، كما تنبت الحبة في السيل. نعم.
وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم، ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه ولا يولي ذلك غيره، عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير. والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن.
هنا في قوله يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم، أعظم كرامة هو النعيم، وأعظم النعيم هو رؤية الخالق سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن النعيم المعنوي لأهل الجنة أعظم من النعيم الحسي، أعظم من النعيم الحسي. وهنا في قوله ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره، الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء والضبط والكتابة على عباده ليقيم الحجة على عباده، يقيم الحجة جل وعلا في الدنيا، وذلك من رقيب وعتيد وما يكتب على الناس من سيئات وحسنات، هذه لا ليعلم الخالق، ولكن لتقوم الحجة على المخلوق، تقوم الحجة على المخلوق، لهذا المخلوق يجعل الله عز وجل رقيب وعتيد يحصون عليه لتقوم الحجة عليه، والله عز وجل يعلم بلا ملك وبلا كتابة، يعلم ما فعل الخلق، ولكنهم يوم القيامة يريدون شاهدا على أفعالهم، فيجعل الله عز وجل أولئك شهودا، ومنهم من يمتنع فيجعل الله عز وجل شهودا من أنفسهم، فيشهدون على أنفسهم، فتشهد اليد وتشهد القدم وتشهد الفخذ وتشهد العين وتشهد الأذن، وهكذا يشهدون على صاحبها ما فعل. فالله عز وجل يريد أن يقطع الحجج على العباد، أن يقطع الحجج على العباد، وهذا لتمام عدله وكمال إنصافه سبحانه وتعالى لعباده. وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلم الناس شيئا، فالله عز وجل له كمال العدل في هذا سبحانه وتعالى. ثم ذكر القرآن، والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، ذكر الله عز وجل، ذكر هنا كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، والكلام كلام الله مسموع ومقروء ومحفوظ في الصدور، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كما في قوله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني ما كان محفوظا في الصدور فهو من القرآن، وهو أيضا المسموع بالآذان يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله، فهو كلامه سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، فكلم الله جل وعلا موسى تكليما. وقوله فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، وذلك أن الكلام صفة من صفات الله والقرآن صفة من صفاته، فمن قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد جعل صفة من صفات الله مخلوقة، ويلزم منه أن يكون الله جل وعلا مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهنا لما قالوا إن القرآن مخلوق أخرجوه من كونه صفة، وظلوا في أصل ذلك، فقالوا إن الله عز وجل خلقه في جبريل ثم نزل به جبريل على محمد. ومنهم من قال من أن الله سبحانه وتعالى خلقه في الهواء فسمعه جبريل فألقاه فأسمعه محمد، وهذا كلها إثبات بلا دليل، فتجرأوا على ما ثبت به الدليل وأحدثوا تأويلا لباطله. فالله عز وجل تكلم به على الحقيقة. ومما دعاهم إلى تأويل ذلك والضلال فيه أنهم يرون أن القرآن يتكلم به الناس، ويرون أنهم يكتبونه في الألواح وفي الصحف، فأين كلام الله من هذا؟ نقول كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم به القارئ، ولكن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، والمكتوب في الألواح كلام الله، ولكن الأوراق والجلود والرقاق مخلوقة، والحبر مخلوق وهذا كلام الله، والمحفوظ في الصدور كلام الله، والإنسان مخلوق، وهذا ما يثبته السلف ويثبته أهل السنة. ومن قال حرف من القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه من قال حرف فيلزم أن يكون الحرف الثاني كذلك. فابتدأوا بالقول بخلق القرآن وراموا التنزيه، ثم وقعوا في تعطيل كثير من صفات الخالق سبحانه وتعالى، وتأولوا كثيرا من النصوص الواردة في هذا الباب. نعم.
ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكثر من الأول وأخبث قولا. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله،
وهنا في قوله من زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق، وهنا في النفي، هنا يقول ولم يقل ليس بمخلوق. الأصل في عقيدة السلف أنهم يثبتون الصفة ولا يزيدون عليها بنفي ضدها. ولهذا نجد أن كلمة القرآن كلام الله ليس بمخلوق أنها لم ترد في كلام الصحابة عليهم رضوان الله، وإنما جاء عن بعضهم، جاء عن عبد الله بن عباس وفي النفس منه شيء، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج قال غير مخلوق، وذلك أن بدعة خلق القرآن لم تحدث بعد، فكانوا يمرون النصوص على ما جاءت. ويروى في هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، ثم اشتهرت بعد ذلك لما ظهر قول الجعد في هذا، فنفى أن الله كلم موسى تكليما، فنفى كلام الله سبحانه وتعالى وقال إنه مخلوق، فنفى صفة الكلام. وأول من نفى هذا هو الجعد بن درهم، أول من نفى صفة الكلام لله جل وعلا، فهو الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، قتله خالد بن عبد الله القسري، وثم ازدادت هذه البدعة وتفاقمت حتى وصلت إلى زمن المأمون، وفتنة القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله الذي ابتلي بها أهل السنة بلاء شديدا. وهنا في قوله يقول كلام الله ليس بمخلوق، هذا النفي إنما يجب عند قيام الإثبات الباطل، يجب النفي للباطل، وإلا من جهة الأصل لا يجب. ولهذا نجد أن السلف ما قالوا هذه الكلمة عن الصحابة، فيقولون هو كلام الله أو تكلم الله أو كلم الله ولا يزيدون على ذلك، لأن القول بالبدعة ما جاء، فلما جاء وجب أن تنفى، ولهذا قال ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكثر من الأول وأخبث قولا، لأنه يسمع الشر وقول السوء ويسكت عنه تقريرا له، تقريرا له. وربما قصد في مثل هذا أهل العلم الذين يقتدى بهم فيعممون القول حتى يظن الناس أنه في ذلك على قول أهل البدع.
نعم. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم، وكلم الله موسى تكليما منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله متكلما عالما، فتبارك الله.
هنا في تكفير الجهمية هم وقعوا في بدع مكفرة بلا ريب، ولكن تكفير أعيانهم يختلف منهم العالم ومنهم الجاهل، منهم العالم ومنه الجاهل، والعالم منهم المعاند ومنهم غير المعاند، فيظن أن قوله هو الحق وهم يتباينون في هذا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ما كفر بعض علماء الجهمية، وكذلك أيضا من يقول بهذا القول منهم من يلبس عليه من العامة، ولهذا صرح غير واحد من أهل السنة بكفر أحمد بن أبي دؤاد، وما كفر المأمون لأنه لبس عليه، كان حوله من علماء السوء من لبسوا عليه تلك المقولة فقال بها ولم يكن عالما، فكفر العالم ولم يكفر غير العالم، ولهذا الناس يتباينون في وقوعهم في الضلال والزيغ.
والرؤيا من الله وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم
على كلم الله موسى تكليما منه إليه، وكما كلم الله عز وجل موسى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلا واسطة، كما في الصحيحين في قصة المعراج. ولكن إنما اشتهر تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى أن الله كلم موسى قبل محمد، وأن الله كلم موسى وموسى في الأرض، وكلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنده في السماء. والله جل وعلا قادر يسمع البعيد والقريب على حد سواء، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، القريب والبعيد في ذلك سواء. يقول وناوله التوراة من يده إلى يده ولم يزل متكلما عالما فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا في كتابة الله عز وجل التوراة بيده على مقصد المصنف هذا، وهذا أيضا حديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. وأما المناولة باليد فلا أعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صحيحا، وإنما هي إسرائيليات ومرويات أيضا عن بعض السلف، الله أعلم بثبوتها. يقول والرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وما كان من غير الرؤيا فلا يسمى رؤيا، وإنما أبغاث أحلام وهي التي تكون من الشيطان أو من حديث النفس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وجزء من النبوة وهي ما بقي من النبوة وهي رفعت. ويكتنف الرؤيا الصواب في التأويل والخطأ، والرؤيا قد تكون رؤيا من الرحمن ولكن يخطئ العباد في تأويلها، ولهذا لا يستعجل في الأخذ بالرؤى ولا يجوز أن يبنى عليها أحكام، لأن الأحكام في الشريعة، لأن الأحكام في الشريعة ففيها ظن كبير، ففيها ظن كبير في كونها رؤيا، وظن كبير في تأويلها وإصابتها، تأويلها وإصابتها. يقول وهي حق، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي الرؤيا الصالحة ترى للعبد أو يراها. نعم.
وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضد فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل من
الرؤيا تكون من المسلم والكافر، تصدق وتكذب. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمة قرائن تصدق فيها الرؤيا، منها صدق الإنسان في حديثه، ومنها إيمانه وصلاحه وديانته، ومنها تأخر الزمان كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يكون في آخر الزمان لم تكن رؤيا، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وذلك لأنهم بحاجة إلى ما يؤنسهم ويسليهم خاصة مع الحوادث وغير ذلك. ولكنه لا يجوز للمؤمن أن يأخذ بالرؤى دينا وتعبدا، دينا وتعبدا، لأن مرد ذلك إلى الأحكام. وقد جاء عن بعض السلف أن رجلا جاء إليه وقال، وذلك في ليلة 30 من شعبان، قال إني رأيت رؤيا أن غدا رمضان، أن غدا رمضان. فقال له الذي يقول رأيت النبي في المنام، قال لي غدا رمضان. فقال إن الذي أتاك في المنام قال لنا في اليقظة صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. وحديث اليقظة أولى من حديث المنام. ولهذا نقول المنامات لا يؤخذ منها تشريع ولو ظهر صدقها، لأنه ربما يكون خطأ في التأويل، ربما يكون في هذا خطأ في التأويل. وقد أخطأ في تأويله أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أول أبو بكر الرؤيا قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا كان هذا في الصديق فكيف في غيره؟ ولهذا لا يؤخذ تأويل الناس على التسليم والقطع، وإنما يكون على الظن، وإنما يكون على الظن. نتوقف هنا.